بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر حديث أخذنا يا أكرم؟ ما تدري يا عبد العزيز؟ ما هو؟ إياكم والحسد. ما معنى إياكم؟ إياكم محمد، ها، احذروا، احذروا الحسد. وما حال هذا الحديث؟ ضعيف، لكن هناك أدلة كثيرة تدل على تحريم الحسد وخطره وضرره، وأنه من صفات اليهود، وأنه من صفات إبليس، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكافرين. لا تحسد غيرك على ما أعطاه الله وخصه به، فالله عز وجل حكيم عليم. ومن رزقه الله القناعة فإن هذا من أسباب سلامتي من الحسد. أما إذا ابتليت بعدم القناعة فإن هذا من أسباب تمني زوال نعمة الغير. لماذا فلان يعطى وأنا ما أعطيه؟ فيعترض على ربه عياذا بالله. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: ثم الحاسد إن وقع له الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه. طرأ عليه هذا الأمر لكنه لم يستقر، جاهد نفسه وتذكر الأدلة التي تمنع من ذلك وخطر الحسد، وعمل بقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. فجعل يسأل الله من فضله، جاهد نفسه، لم يستسلم لوساوسها وخواطرها الأثيمة التي منها الحسد. قال: بل لعله مأجورا في مدافعته، لأنه جاء في الحديث: من هم بسيئة ولم يعملها، أي تركها خوفا من الله، كتبت له حسنة، يكتب الله له فيها حسنة كاملة. فإن سعى في زوال نعمة المحسود أو سعى في إزالتها، كيف، ما الفرق بينها؟ فإن قال فإن أزال، في نسخة أخرى فإن أزال، فإن أزال نعمة المحسود أو سعى في إزالتها فهو باغ على أخيه، وإن لم يسعى، والمعصية تجر إلى المعصية، وربما يحمله الحسد على الكذب وقول الزور والبهتان وغير ذلك، يوقعه الحسد أيضا في الشماتة، يشمت بأخي المسلم إذا نزل به بلاء، يفرح بالمصيبة عليه بالجائحة. ولهذا في الحديث: وأعوذ بك من شماتة الأعداء، الذي يشمت يكون عدوا، يعني هذا ما تكون الشماتة إلا من عدو أو من حاسد، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، بحديث ابن مسعود عند الحاكم وفي الصحيحة. فالحسد يجره إلى مخاطر، وربما أوصله إلى القتل، ربما أوصله إلى القتل. قال: وإن لم يسعى ولم يظهره، فإن كان لمانع العجز، فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور. يعني ما امتنع من السعي في إزالة النعمة على أخيه إلا عجزا. وإن كان لمانع التقوى فقد يعذر، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها ألا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. قال: وبالإحياء، فإن كان بحيث لو ألقي الأمر إليه ورد إلى اختياره لسعى، في إزالة النعمة فهو حسد، فهو حسد، فهو حسد حسدا مذموما، فهو نعم الكلام فيه شيء. وإن كان تردعه التقوى، هكذا عندكم حسده طيب، فهو حسد يعني ما في زيادة على الذي قرأ، حسود، فهو حسود حسدا مذموما. وإن كان تردعه التقوى على إزالة ذلك فيعفى عنه ما يجده في نفسه من ارتياحه إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه. ابن القيم ذكر في بعض كتبه 10 يعني أمور يدفع بها الإنسان حسد الحاسد. قال: وهذا التفصيل يشير إليه ما أخرجه عبد الرزاق مرفوعا: 3 لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، يعني معناه أنه إذا تشاءم فإنه لا يعمل بما حصل له. كانوا يزجرون الطير فإن طار يسارا أو شمالا أحجم وامتنع من السفر. وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، معناه أن الحسد يحمل على البغي. الحديث من مراسل الحسن وهو في ضعيف الجامع. قال: وأخرج أبو نعيم: كل ابن آدم حسود، ولا يضر حاسدا حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد. وهذا أيضا ضعيف، وهو بالضعيف برقم 3091. ليس كل إنسان حسود، فمن الناس من يرزقه الله طيب نفس وسعة صدر، ولكن قد يغبط غيره ويتمنى أن يكون له مثله. قال: وفي معناه أحاديث لا تخلو عن مقال. وفي الزواجر لابن حجر الهيتمي أن الحسد مراتب، وهي إما محبة زوال نعمة الغير وإن لم تنتقل إلى الحاسد وهو غاية الحسد، وهذا غاية الحسد، أو مع انتقالها إليه، أو انتقال مثلها إليه. إيش عندكم بعدها؟ لكن بعدها ايش؟ او انتقال مثلها اليه ايش بعدها؟ والا احب زوالها لئلا يتميز عليه، اولى مع محبه زوالها. وهذا الاخير هو المعفو عنه من الحسد ان كان في الدنيا، والمطلوب إن كان في الدين. قال: انتهى. وهذا القسم الأخير يسمى غيره، فإن كان في الدين فهو المطلوب وعليه حمل ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. يعني هذا أنت تحسده، ما معنى تحسده؟ تتمنى أن تكون مثله، وليس معنى تحسده أنك تتمنى أنه ما يقرأ القرآن وأنه ما يتصدق وأنه ما ينفق، لا، المراد به أنه يحسد بمعنى يغبطه ويتمنى أن يكون مثله. رجل يرى غيره كل يوم وهو ما شاء الله على المصحف يقرأ كذا وكذا من الأجزاء، وذاك ربما يشق عليه أن يقرأ نصف جزء فيتمنى أن يكون مثل ذلك المتقن، ولا يكره هذه النعمة عليه ولا يتمنى زوالها. وهكذا في الصدقات، ما عنده مال ولكن يرى فلانا من الناس يبني المساجد، يحفر الآبار، يتصدق على المساكين، يعين الشباب الذين أرادوا الزواج بالمال وإلى غير ذلك، فيغبط يتمنى أن يكون له مالا فيؤجر بنيته. قال: والمراد أنه يغار ممن اتصف بهاتين الصفتين فيقتدي به محبة للسلوك في هذا المسلك، ولعل تسميته حسدا مجاز، يعني حسد الغبطة. والحديث دليل على تحريم الحسد الذي هو حديث الباب إياكم الحسد، وأنه من الكبائر، فإنه إذا أكل الحسنات فقد أحبطها، ولا تحبط إلا كبيرة، ونسبة الأكل إليه مجاز من باب الاستعارة. وقوله كما تأكل النار الحطب تحقيق لذهاب الحسنات بالحسد، كما يذهب الحطب بالنار ويتلاشى جرمه. واعلم أن دواء الحسد الذي يزيله عن القلب معرفة الحاسد أنه لا يضر بحسد محسود في الدين ولا في الدنيا. يعني أنت تتعب نفسك، تتعب نفسك حينما تحسد غيرك وتتمنى زوال النعمة التي أكرمها الله بها، لأنك لا تستطيع أن تمنع رزق الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذن أتعبت نفسك، الحاسد يتعب نفسه ولا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئا، وإن حصل منه ضرر على المحسود فهو آثم وهو مخاطر بنفسه، لا يأمن عقوبة الله. لذلك ذكروا عن بعضهم أنه من شدة الحسد أنهم ذهبوا إلى بعض العلماء، أناس من أهل الضلال والبدع ذهبوا إلى عالم من العلماء ووضعوا تحت سجادته صنما صغيرا، فذهبوا إلى الخليفة وقالوا له: فلان تدري إيش يفعل؟ قال: إيش يفعل؟ قال: يعبد صنما. يا جماعة، عالم إلى هذا المستوى يعبد صنما؟ قالوا: أرسل أناسا وانظر ماذا تحت السجادة. فذهبوا ونظروا تحت السجادة ووجدوا صنما وأتوا به. قال: ما هذا؟ قال: والله أن هذا كذب وأن هذا زور وأن هذا. ثم ما زال بهم حتى اعترفوا أنهم فعلوا ذلك هم من أنفسهم. انظر إلى هذا المستوى، يعني يا الحاسد يصل به الحال إلى أن يرميك بالكفر، يريد أن ترمى بين الناس بالكفر والردة عن دين الله. قال في دواء الحسد، قال: أن يعلم الحاسد أنه لا يضر بحسد المحسود في الدين ولا في الدنيا، وأنه يعود وبال حسده عليه في الدارين، إذ لا تزول نعمة بحسد قط، وإلا لم تبق لله تعالى نعمة على أحد، حتى نعمة الإيمان. يعني هناك من يحسدك عليها، اليهود حسدون على قول آمين في الصلاة، وحسدون على السلام حسدون على تسوية الصفوف. أتظنون أن اليهود والنصارى ما يحسدون المسلمين على اجتماعهم في الحج واجتماعهم بتلك الهيئة العظيمة في الصلاة في الحرم والذهاب للعمرة وغير ذلك؟ يحسدون المسلمين ويتمنون زوال هذه النعمة. قال: لأن الكفار يحبون زواله عن المؤمنين، بل المحسود يتمتع بحسنات الحاسد لأنه مظلوم من جهته، يعني هذا الحاسد ظلم المحسود والمحسود تأتي حسنات غير عمل من الحاسد. إذا أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة وهتك الستر يحاول أن يتنقص منه وأن يقلل من شأنه وأن يشوهه، يجلس إلى هذا أو إلى هذا، انظروا ما أسوأ أهل البدع وما أشد حسدهم لأهل الحق. لو ذهب طالب علم يطلب العلم ولو كان بادئا بين يتعلم عند أهل السنة، أتوا إليه منفرين مبغضين الخير، وربما أوشوا به إلى أهله، وربما أثاروا عليه هذا وهذا. ولو ترك العلم وضاع في الشوارع، ولو ترك الصلاة ما يسألون عنه ولا يشغلون أحدا عن أهله، يقولون انظروا ولدكم ترك الصلاة، لا، لكن ذهب يحفظ القرآن ويتعلم القرآن، كيف تركتم ولدكم؟ يذهب يضيع مستقبله، من أين له ومن أين له ومن أين له، إلى غير ذلك من الحسد. قال: فيلقى الله تعالى مفلسا من الحسنات محروما من نعمة الآخرة. أيضا يتعب نفسه ويهلك نفسه، كلما رأى النعمة على أخيه وهو يحسد عليها يبقى في ضيق وفي قلق في عدم طمأنينة، ما يرتاح إلا إذا زالت النعمة عن أخيه، هذا يتعب نفسه، لأن النعمة الله عز وجل هو الذي يتولاها، هو الذي يكرم العبد بها. قال: محروما من نعمة الآخرة كما حرم سلامة الصدر في الدنيا وسكون القلب والاطمئنان في الدنيا. فإذا تأمل العاقل هذا عرف أنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد في الدنيا والآخرة. إذن فالعاقل يترفع عن هذا الخلق الذميم، فلا يحسد غيره على ما خسر الله عز وجل به، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الدين أو في أمور العلم أو في أمور غير ذلك. إلى هنا سبحانه وتعالى.